الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 29 من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، لأنواء الكواكب والنجوم، وتبويبه وما ذكره من الأدلة في الباب وما ذكره في فوائد مسائل الباب يدل على أن الاستسقاء بالنجوم والاستغاثة بها شرك أكبر مخرج من الملة. وابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب بقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل تبكيتا للمشركين في الجاهلية في نسبتهم للمطر الذي يصيبهم للنجوم والكواكب. أفعال الله عز وجل نسبتها إلى غير الله تبارك وتعالى شرك في الربوبية، فإن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله من الإحياء والإماتة والرزق والخلق والتدبير إلى غيره، والنوع الثاني أو القسم الثاني من التوحيد توحيد الألوهية والعبودية، وهو توحيد الله بأفعال العباد بأن يقصدوه وحده بالعبادة، فلا يصلوا ولا يصوموا ولا يحجوا ولا ينذروا ولا يذبحوا إلا لله تبارك وتعالى. وهذه حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنوع أو القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من أسماء وصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت صفات الله عز وجل كالسمع والبصر من غير تشبيه ولا تمثيل لله بالمخلوقين، ومن غير تعطيل ونفي لهذه الصفات كما يفعله المعطلة المبتدعة بأنواعه. فنسبة المطر لغير الله تبارك وتعالى من أنواع الشرك الجاهلية، وموضع الشكر فيما أنعم الله عز وجل به على خلقه هو أن تنسب أفعال الله تبارك وتعالى إلى الله تبارك وتعالى، وأن تستعمل في طاعته، وأن تتخذ سبيلا إلى عبودية الله تبارك وتعالى. فموضع الشكر والعبودية جعلوه كفرا بنعم الله عز وجل، وجعلوه شركا بنسبة أفعال الله لغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. عندما يذكر هذه الأربع أنها من أمور الجاهلية، فهذا فيه تحذير من التخلق بأخلاق الجاهلية أو الاعتقاد اعتقادات الجاهلية. وهذه الأربع منها ما هو كفر مخرج من الملة، ومنها ما هو من كبائر الذنوب. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وهذا طبعا قوله أربع هذا من أحسن ما يكون في التعليم، في الصبر والتقسيم والاستقراء. لذلك تجد العلماء المتقنون في التعليم يسلكون هذا المنهج النبوي في التعليم، فيذكرون بعض المسائل يخصونها بالتعليم لدلالة النصوص على ذلك، أو لأنها يعني من جوامع العلم في هذه المسائل، كما فعل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة وفي أربع مسائل وفي الأصول الستة وغيرها من الكتب، وكما فعل من قبله العلماء. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فذكر هذه الأمور من أمور الجاهلية تحذير من التدين بها أو التخلق بها أو اعتقادها. فالمؤمن يتخلق بأخلاق الإسلام ويعتقد التوحيد ويعمل بعبودية الله تبارك وتعالى. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ومعنى قوله لا يتركونهن هو بيان للواقع أنه سيكون في أمته من يكون فيه من شعب الشرك، لكن احذروا عقيدة الخوارج، شعب الشرك، أمور الجاهلية التي تخرج من الإسلام قد تكون في أشخاص، قد تكون في بعض النواحي، لكن لا تكون هي صفة الأمة كلها، كما ضل في ذلك خوارج العصر، وشيخهم في ذلك سيء قطب، فإنه حكم على مجتمعات الإسلام، مجتمعات المسلمين بأنها مجتمعات جاهلية، وهذا جهل منه بواقع المسلمين وجهل منه بأحكام الشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. حديث في الصحيحين. قال أبو عبد الله المازوري قال: فيه بشارة بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، والأمة لا ترجع إلى الكفر كلها. قد يعني يوجد شعب الكفر في بعض الأشخاص وفي بعض النواحي، لكن لا يكون عاما في كل الأمة. والوقت الذي كان يقول فيه سيء قطب عن مجتمعات المسلمين أنها مجتمعات جاهلية، ترى في الستينات والسبعينات المجتمعات عندنا هنا في الخليج من أصلح ما يكون. اللي يعرف وعاش في هذه المجتمعات يعرف كيف كانت يعني على غاية ما يكون من الصلاح، وبذلك حفظوا ورزقوا ودفع الله عنهم أنواع الشرور الآن ظهر فيهم شيء من التغير، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. ومصر ذاتها أيضا في ذاك الوقت الناس مش كلهم كفار، يعني شعب الكفر موجودة في بعض الناس، ما توجب التعليم على كل المسلمين بالكفر. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنهج الحروري التكفيري الخارجي، حيث قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني تسبب في هلاكهم، لأنه إذا قلت لهم أنتم كفار قلطوا أعوذ بالله، أو إذا ظلمتهم في ذلك يعني أقعدتهم عن العمل الصالح الذي كانوا يقومون به. وأيضا حار التكفير عليك في تكفيرك للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي يعني ضبط لهذه اللفظة فهو أهلكهم، يعني هو أسوأهم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه يدل على أنه ما عنده ورع ولا عنده علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لذلك يقول العلماء خصوصا في مسألة التكفير، يقولون الورع والاحتياط في هذه المسألة خير من فروطات الإقدام. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الردع البكري، قال: من مبادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ثم تكفر الأمة كلها مجتمع الجاهلية ولا تنصفها، جهلك بواقع المجتمعات الخليجية وخصوصا السعودية التي كانت تحكم بالشريعة وتعميم هذا الحكم، هذا ضلال. ثم الحكم على مساجد المسلمين بأنها معابد جاهلية، وما تفرع على ذلك من أنواع التكفير ومن منابذة جماعة المسلمين بعدم الصلاة في هذه المساجد، تسميتها مساجد ضرار، هذا كله جهل وتزييف للواقع. مساجد الضرار قال الله عز وجل في وصفها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذه مساجدنا كما ترون ليست فيها هذه الصفات، وهذا يدلك على الجور في أحكام القطبيين والجهل بالواقع. سبحان الله، الآن يعني المتعالمون منهم يعني يتباهوا بمعرفة بفقه الواقع، وهم من أبخس الناس في فقه الواقع، بل أنهم يزيفون الواقع كما قد ذكرت ذلك يعني تفصيله وأمثلته في كتاب فقه الواقع. فلا تحكم على كل المسلمين بالكفر وعلى كل الشعوب تكفر، يعني لو تكفر مسلم واحد تبوء بها يوم القيامة، كيف عاد مليارات؟ ولذلك يعني على هذا المنهج الحروري الخارجي القطبي عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الأصول العلمية للدعوة السلفية، وهذا ما هو أصول الدعوة السلفية من أصول الخوارج، يقول: الشعوب الإسلامية في ردة جماعية، الشعوب الإسلامية في ردة جماعية، كذا تكفير بالجملة. هذه يعني مجازفات خوارج والعياذ بالله، واجب عليه تصحيح هذا الخطأ. مترجمين هالكتاب باللغات الإندونيسية وغيره والإندونيسية، أنتم تغرسون بهذا عقيدة التكفير في المسلمين وتضلون الناس. فالجاهلية قد تكون يعني بعضها في بعض الأفراد، وبعضها قد تكون في بعض النواحي، أما أن تكون عامة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، الإسلام باقي والناس مسلمون ولله الحمد، ولا يكفرون بالباطل. أيضا يعني موانع التكفير ضرورية، يعني فقهها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عندما صنف كتابه نواقض الإسلام في خاتمته ذكر شروط التكفير من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وقد ذكرنا شرح ذلك مفصلا. يسر الله عز وجل أن يهيئ أسباب طباعة شرح نواقض الإسلام. وبعدين أيضا شعب الجاهلية منها ما هو كفر عملي لا يخرج من الملة، ومنها ما يخرج من الملة. يعني هذه الأربعة أيضا اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب هذا من الذنوب والمعاصي ومن أخلاق الجاهلية. من كانت فيه شعبة من هذه الشعب لا يكفر بها من كان تخلق بأخلاق الجاهلية. أما الاستسقاء بالنجوم هذا شرك أكبر، هذا من شعب الجاهلية الشركية. أما النياحة على الميت فإن كان النياحة طبعا هي رفع الصوت بالبكاء، الله ما حرم البكاء لأنه الإنسان يحزن على عزيز إذا فات، النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه لموت ابنه إبراهيم فكلمه الصحابة في ذلك قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فأما رفع الصوت بالبكاء وهذا يعني كثير في النساء لضعفهن وجزعهن وقلة صبرهن، فإن كان ذلك بسبب الجزع وقلة الصبر هذا من كبائر الذنب. أما إن كان تسخطا لقدر الله تبارك وتعالى فهذا شرك وكفر بالله عز وجل. فالنياحة على الميت فيها تفصيل كما يعني شرحنا الآن. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. والاستسقى بالنجوم كانوا يستغيثون بالنجم الفلاني، يقولون أسقن الغيث، ويعني يسألونه يعني ما هو من أفعال الله عز وجل. هذه النجوم والكواكب مسخرات بأمر الله عز وجل، ليس لها من الأمر شيء، فيجب الاستسقاء، يعني الإنسان يستسقي بالله عز وجل. وأيضا يجب على المسلم أيضا أن ينسب أفعال الله إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه الله عز وجل يقول في الحديث القدسي قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني أيضا من أنواع شرك الاستسقاء بالنجوم نسبة أفعال الله لغير الله تبارك وتعالى. الكوكب الفلاني أو النجم الفلاني في هذا الموقع في السماء في هذا الوقت هذا ظرف لنزول المطر، وليس هو سبب في نزول المطر، وليس هو الذي أمطرنا، وإنما مطرنا بفضل الله ورحمته. فمن الشرك نسبة أفعال الله لغير الله شرك أكبر، والاستسقاء بالنجوم شرك أكبر. أما من قال إن النجوم هذه سبب للمطر فهذا شرك أصغر، يقول ابن عثيمين. لماذا؟ قال لأن من جعل سببا لم يجعله الله عز وجل لا شرعا ولا قدرا سببا فهو شرك أصغر. فالحذر من عقائد الجاهلية الشركية. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. عذاب شديد، هذا وعيد شديد في تحذير من النياحة على الميت. فالمسلم لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل ولا يسخط ويصبر، والصبر يكون عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على أخيها أو على ابنها فقال لها: اتق الله واصبر. فقالت: إليك عني، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعاملة لله عز وجل، يعني الصبر على قدر الله هو من توحيد الله. قالت إليك عني، فأخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي الحديث هذا، حديث أبي مالك الأشعري، فيه حث على توبة النائحة، حث للنائحة على التوبة حتى لا يلحق هذا الوعيد الشديد يوم القيامة، وهو حث على التوبة من كل الذنوب. وكل مسلم في ضرورة إلى التوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث، حديث أبي مالك الأشعري، يدل على أن الكفر نوعان: اعتقادي وعملي. اعتقادي، العقائد الكفرية هذه تخرج من الملة، عقائد كفرية وشركية، اعتقاد آلهة مع الله عز وجل، أو الشرك في نسبة أفعال الله لغير الله، أو تعظيم غير الله كتعظيم الله، أو صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، هذا كله من الشرك والكفر المخرج من الملة. وهناك كفر عمل، بس الطعن في الأنساب كما جاء في الحديث، هذا ما يخرج من الملة، كفر عمل. ومن ذلك أيضا القتل، الاقتتال بين المسلمين، هذا كفر عمل لا يخرج من الملة، وهو من كبائر الذنوب. وعندما نذكر أنه لا يخرج من الملة، ليس تهوينا من شأن هذه الكبيرة العظيمة، بل قال الله عز وجل في وعيدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لكن نذكر الأحكام الشرعية من غير غلو الخوارج ولا تفريط المرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للصحابة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. هذا كفر عملي غير مخرج من الملة. فأحكام التكفير لابد أن يكون المسلم فيها فقيها، يعني راسخا في العلم. أيضا لا يجاز في التكفير، وقد وعظ العلماء وحذروا من التكفير بالمجازفة وبما لا يعني يفقه أنواع أحكام المسألة الواحدة، منهم العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال: إنما يفتي في مسائل التكفير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. من أكابر العلماء، ما هو بأي واحد. الحين يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة آل عمران، يقول: المشكلة أنه صار الآن التكفير يجري على ألسنة كل أحد. وذكر العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، قال يعني كان ينكر على أقوام ظهروا في الشرقية، كان يكفرون بمصانعة المسلمين لملوك الكفار بالهدايا. طبعا لأن هذه المسألة تعرف تتجاذبها يعني أحكام، هناك مدارات الكافر يعني وهو بذل الدنيا من أجل الدين، هذه تجوز، الله يكف عنا شرور الكافرين. وهناك مداهنة في الدين، أنك تبذل الدين من أجل الدنيا، هذا من شر ما يكون. كذلك ضل الخوارج العصر في مسألة الولاء والبراء للكافرين، تكفير بمولاة الكافرين، ولم يفرقوا بين معاملة الكافر وبين موالاة الكافر. موالاة الكافر في نصر الدين هذا كفر مخرج من الملة، أما معاملة معاملة دنيوية وفق قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، بما لا يضر الإسلام والمسلمين، هذا لا بأس به وليس بكفر مخرج من الملة. وأكثر بل ما قرأته من مصنفات القطبيين في الولاء والبراء لا تذكر إلا فقط موالاة الكافر ولا تذكر معاملة الكافر. تعرفون وقت اللي غزانا حزب البعث ظهر عمر عبد الرحمن في إحدى القنوات الفضائية في بلاد الكفر في لندن وتلا كل آيات موالاة الكافرين ثم قال استعانة بالكفار كفر لأنه من موالاتهم. هذا جهل جهل. طبعا جاءكم تجويد والآيات وكذا واللي ما عنده يعني بصيرة في العلم أخذ يعني بضلاله. قد كتبت في كتاب الجهاد يعني فرق ما بين استعانة بالكافر ومعاملته وبين موالاته وذكرت يعني تفصيل حكم المسألة في ذلك. وأيضا سئل عن أموال الكويتيين لأن كثيرا من الكويتيين ذهبوا إلى السعودية وهذا ما يعيبهم مثل ما كان يعيبهم أحد الجهال فإنهم انحازوا إلى فئة السعودية ونعم الفئة إنهم نصرون جزاهم الله عن الإسلام خيرا. إن الله يقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فسألوه هذا عمر عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم عن أموال الكويتين قال أموال الكويتين فيء للمسلمين جعل الشعب الكويتي كافرا وجعل أموالهم فيء للمسلمين. شوف جهلهم بالأحكام الشرعية بواقع المسلمين. الفيء ما أخذه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال يعني هربوا الكفار وتركوا أموالهم والغنائم ما غنموا المسلمون من أموال الكفار بالقتال فجعل مساكين أهل الكويت كفار وأباح سرقة أموالهم. هذا جهل بالواقع وجهل بالأحكام الشرعية. طبعا دعيت إلى يعني إلى مجلس و كانوا جايبين فيلم فيديو وتلفزيون ومحاضرة هذا عمر عبد الرحمن يعني من باب استقطاب إلى يعني منهج وفكر الجماعة الإسلامية. فبعد ما شاهدت يعني تلاوة الآيات البراء من الكافرين وحكمه بتكفير الاستعانة بالقوات الأجنبية ثم تكفير الشعب الكويتي قلت حق هذا مغتر به قلت هذا يكفر الكويتيين يقول أموال الكويت فيء للمسلمين. قال أنت بس ما لقيت عليه إلا هذه. قلت وهي هذه شوية يعني تكفر الكويتيين سبحان الله. ثم أيضا تبين أنه يوالي الدولة الخمينية. شوف سبحان الله بين الخوارج والرافضة تحالف على مضادة السعودية ودولة التوحيد. فقلت له ترى هذا يثني على الثورة الخمينية. قال والله طلع يثني على الثورة الخمينية تبرى منه واجيب له محاضرته. قلت لا تبرى منه. قال بس بحالي. والصجية أنه حتى ما كان يتبرى منه حتى في موالاته للدولة الخمينية. بهذا تعرفون التحالف اللي صار بين الخوارج والرافضة ضد الدولة السعودية. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو في معنى حديث يعني زيد بن خالد الجهني في تكفير من ينسب أفعال الله عز وجل لغير الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة.
تفسير آية الواقعة هو أن المشركين يجعلون موضع الشكر والتوحيد الكفر والشرك. كل النعم من الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. وأول ما يجب من شكر النعم إضافتها إلى الله عز وجل ونسبتها إلى الله عز وجل والثناء على الله عز وجل باللسان وعبودية الله عز وجل بما وهبنا من نعمه. عبودية الله عز وجل بما شرع من غير شرك ولا بدع. قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا. فحقيقة الشكر عبودية الله عز وجل. نعم.
الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية،
وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها،
الكفر في الاستسقاء بالنجوم والنياحة إذا كانت تسخطا لقدر الله عز وجل وكراهية لقدر الله عز وجل. أما الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة بسبب الجزع وعدم الصبر من غير تسخط لقدر الله عز وجل فهذه ذنوب ومن كبائر الذنوب.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة،
على نحو ما شرحناه من الكفر العملي والكفر الاعتقادي. نعم.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
الموحدون المؤمنون بالله عز وجل هم الذين ينسبون أفعال الله إلى الله عز وجل، والمشركون هم الذين يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وينسبون أفعال الله عز وجل لغيره. نعم.
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع،
وهو أنك تنسب أفعال الله عز وجل إلى الله. قال أصبح من عبادي مؤمن بي، نعم هذا من توحيد الله، الإيمان بالله من توحيد الله. نعم هو توحيد الله. نعم.
السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع،
الكفر الشرك المخرج من الملة الاعتقادي هو نسبة أفعال الله لغير الله عز وجل، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر مشرك. نعم.
الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا،
هذا تحذير من الاعتقاد أن المواقع الكواكب والنجوم سبب لنزول المطر، طبعا من الشرك الذي ذكرناه في شرح باب ما جاء في التنجيم، اعتقاد أن مواقع النجوم والكواكب سبب للحوادث الأرضية. وتحدث الناس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم.
التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم.
السؤالات والأجوبة من أفضل أنواع التعليم، من أنواع التعليم. نعم.
العاشرة وعيد النائحة،
وعيدها شديد، سربال من قطران، يعني يزيد في اشتعال النار في النائحة ويحيط بها الثوب على النائحة يحيط بها النار والعياذ بالله، فهذا يعني وعيد شديد وفيه حث على مجانبة النياحة. وبعض النساء من جهنهن تظن النياحة على الميت يعني من إظهار حب، هذا إساءة للميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، البر بالميت أنك تستغفر له وتدعو له وتصدق عنه وما تسخط قدر الله عز وجل ولا تقول إلا ما يرضي الله عز وجل ولا تنوح. البكاء ما الله حرمه، البكاء يريح أحيانا أيضا النفس يجمها من المصاب. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق توحيدا بكى لموت إبراهيم عليه السلام، ولذلك ابن القيم في زاد المعاد يحذر من يعني بعض ما ينقل عن بعض الصالحين في بعض المقامات والأحوال أنه يظهر خلاف السنة، يعني لا تجزع لموت الميت ولا تظهر أيضا الفرح يعني من باب أنه تظن أنه هذا من إظهار الرضا بقدر الله عز وجل. وذكر عن الفضيل بن عياض أنه يوم مات ابنه أو يعني خاصته خرج مبتسما أو نحو ذلك، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود في أحكام المولود قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بكى لموت ابن إبراهيم فجمع بين الرضا بقدر الله عز وجل والرحمة بالميت. نعم. طبعا هذا الحديث وهذا الباب يعني من أهم الأبواب، يعني هذا عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته يعني من يعتقد الشرك، هذا فيه يعني تعليم لنا إلى ضرورة تعليم الناس التوحيد، لأنه إذا سيكون في أمته من يكون فيه من شعب الشرك فواجب المسلمين التناصح بينهم وتعليم التوحيد حتى يجتنب الشرك. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أكثر الخلق يؤمن بربوبية الله عز وجل ويشرك في عبودية الله وألوهيته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل نوع الكفر العملي لا يخرج من الملة كله؟
في مسائل عندما شرحنا بعض أبواب التوحيد وما سنشرحه من بقية الأبواب، في مسائل يستفصل فيها العلماء، يعني إذا كان هو كفرا عمليا يستفصلون أيضا عن ما يقترن بفعل الفاعل من الاعتقاد، فيقولون هو حتى يعني أيضا شرك ومخرج وكفر مخرج من الملة، أو أيضا شرك أكبر أو أصغر، لأنه الأحكام هكذا يعني ما يقال فيها بالمجازة. يعني فيقولون مثلا في من لبس تميمة، إذا كان يعتقد أن التميمة هي نفسها تنفع وتضر، هذا كفر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أنها سبب لدفع الضر عنه أو جلب المنفعة له فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا. وتفصيل ذلك يرجع إلى شرح كل أبواب التوحيد، هي تتلازم يعني في شرح التوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن فتوى في عدم جواز الاستعانة بالكافر في حادثة غزو الكويت؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عالم مجدد إمام صاحب سنة، وكل يؤخذ من قوله ويفرد، وهذا يعني كونه يعني قال بما يخالف عامة العلماء في ذلك الوقت الذين أفتوا بجواز الاستعانة بالقوات للضرورة، فهذا ما ينقص من قدره. وأيضا يعني أحيانا في مثل هذه المسائل يعني نقول كما يعني قال العلماء، بل كما قال يعني سادات التابعين لأفضل لمن هو من أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، قال عبيد السلماني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قولك في الجماعة خير من قولك وحدك. وما قال أيضا علامة الصحابة بن مسعود رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه عندما روى حديث: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مسجد هذا والمسجد الأقصى. فقال له ابن مسعود يقول لحذيفة وهم بالكوفة، حذيفة قام يحدث الحديث في الكوفة، قال: لعلك أخطأت وأصابوا، يعني عامة الصحابة، ولعلك نسيت وحفظ. هذا منهج الصحابي، منهج السلف. وابن باز بن عثيمين يعني سادات العلماء في وقتهم يعني، وافتى معهم جماعة من العلماء، وهذا لا ينقص من قدر الألباني، وأيضا لا يتخذ ذريعة لسب الألباني وتنقصه كما يفعله القطبيون. مو بس الألباني اتخذوا من التصحيح والتضعيف الذي تختلف فيه أنظار العلماء في توثيق الرواة وفي ظهور علة الحديث، اتخذوا ذلك ذريعة للتحذير منه، الظلم. وهذه يعني خباثة قطبية، ومن كان يعني مغترا بهم باتخاذ ذلك ذريعة لسبه وتنقصه فقد أساء لنفسه، وما ينقص هذا من قدر الباب. حتى مسألة يعني القول أنه مجرد قول لا إله إلا الله يعني يكون الإنسان يعني بذلك مسلما، أو اللي يقرأ تحقيقات الألباني وكلامه في مفصل كتبه يدعو إلى وجوب إقامة ركام الإسلام وما يتحقق توحيد المسلم إلا بذلك، ويقوله في يعني عامة كتبه، ف
فإنصافه أنك تذكر أيضا جهوده في تحقيق كتب التوحيد تتعلق بمسائل الإيمان، وترى اللي محقق كتاب الإيمان للشيخ سلام بن تيمية رحمه الله تعالى اللي مطبوع في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، حققه وطبعه طبع خاص، وحقق كتب السلف في الإيمان لابن أبي شيبة وغيره ولأبي عبيد القاسم بن سلام، وأيضا يعني وقع لعلماء كبار من أهل السنة والجماعة يعني عبارات مجملة الإنسان يصوبها، وهذا أيضا ما ينقص من قدر الألباني، وأيضا ما يمنع من تصويب العبارات المجملة التي قد يتخذها المبتدع ذريعة لإفساد عقائد المسلم. ما مشكلة القطبيين الخباثة اللي فيهم أن نواقض الإسلام التي يأتون بها عفو عندهم، وما يخطئ فيهم علماء المسلمين كفر عندهم، وأيضا ما يقع من نواقض الإسلام من ولاة المسلمين عندهم كفر، مثل العلمانية. سفر الحواري مؤلف كتاب العلمانية وهي رسالته الماجستير اللي يشرف عليها محمد قطب، ها، ويوم جاءت العلمانية من طريق الإخوان المسلمين أحد أنكرها من الإخوان المسلمين، ما قالوا هذا كفر وهذه ردة الحرية قبل الشريعة، ردة الحاد يا جماعة، ايش فيكم أنتم؟ نسأل الله السلامة والعافية، الله المستعان. نعم.